انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
في قطر الحياة كل راكب ليه قصة مختلفة ورأي مختلف. في برنامجنا دردشة على الماشي هنتقابل كل اسبوع وندردش في مواضيع جديدة. علشان كلنا نستفيد من بعض استنوني انا ايناس حسن في برنامج دردشة على الماشي على راديو تسعينات اف ام.
دردشة على الماشي مع ايناس حسن، كل يوم اربع الساعة 4 العصر على تسعينات اف ام.
مساء الخير على مستمعين راديو تسعينات اف ام، ومساء الخير على مستمعين برنامج دردشة على الماشي. دردشتنا النهاردة عن المرأة المعيلة في المجتمع. المرأة المعيلة في المجتمع اللي هي بتتحمل مسؤولية أسرة كاملة، أسرة كاملة لوحدها، سواء بقى بسبب غياب الزوج أو العائل الأساسي أو أسباب اجتماعية واقتصادية. في منها طبعا الأرامل، وفي منها المنفصلين، وفي اللي هي لم يسبق لها الزواج وهي بتعول أسرة كاملة، أسرتها سواء أب أم أخواتها. بتواجه هنا هي ستات كتيرة اللي هي بتقول أزواجها، في منهم كتير بتقول أزواجها بسبب صحي أو بسبب مفيش فرص عمل، بسبب اقتصاديا، برغم دورها الكبير ده اللي هي بتبذله مع أسرتها، اللي هي بتشوف تحديات في المجتمع كتيرة جدا، سواء بقى تحديات اجتماعية أو نفسية أو اقتصادية. وده كان سؤال السوشيال ميديا، ايه هي التحديات اللي بتواجه المرأة المعيلة في حياتها اليومية. مش بس كده، هنتكلم النهاردة بالتفصيل عنها، عن كمان زواج القاصرات. زواج القاصرات اللي هو زواج المبكر، ودي ظاهرة خطيرة جدا جدا ومنتشرة. ولسه كان من كام يوم كان في طفلة اتوفت، فالعنف فيها بيزيد. النهاردة هنتكلم في الموضوعين بالتفاصيل مع ضيفتنا، فاستنونا من برنامج دردشة على الماشي. هنطلع الفاصل نرجع تاني.
فاكر يا حبيبي في أول مرة نزلنا خرجنا، وفاكر المطرة وجاكتك الأسود، فاكره أكيد يوم قلت لي افلين في الوعد، نضحكنا وساعتها الضحكة أخدنا وقلنا ندخل في المديد.
أنا فاكر أول مرة سألتك إمتى ننزل، قلت لي بكرة، يوم أسهرت أستنى في بكرة وحاسس بكرة بعيد. فين اللي اخترع الساعة ما كان خلاها في 60 ثانية؟ أحساسي بيشبه عيل قاعد وبيستنى العيد.
جبت لي يوم حفشة قدام السيما وحفلة
بحبك. أول مرة كنت أنطقها صوت قلبك هز السيرينا،
وأنا فاكرة يومها حضنتك، فاكرة هزاري وفاكرة لزازتك، فاكرة شكتك وكسوفك وانت بتتلجلك في الكلمة.
أنا فاكر دقت قلبك لما أنا قلت في يومها بحبك، أول مرة كنت أنطقها صوت قلبك هز السيرينا،
وأنا فاكرة يومها حضنتك، فاكرة هزاري وفاكرة لزازتك، فاكرة شكتك وكسوفك وانت بتتلجلك في الكلمة. تالي يوم حفشة قدام السيما وحفلة تنسى، كانت الأفلام كتار ونجومها حبيبي تشبهنا.
جبت لك يوم حفشة قدام السيما وحفلة تنسى،
رجعنا بعد الفاصل من برنامج دردشة على الماشي. برحب بضيفتي المستشارة فاتن عريف، هي الخبير القانوني والباحث في قضايا الأسرة والمجتمع. أهلا بحضرتك.
أهلا بحضرتك.
النهاردة بتكلم عن المرأة المعيلة، اللي هي بتواجه ضغوط سواء نفسية اقتصادية
اجتماعية.
في تحديات هي بتقابلها في حياتها اليومية، من وجهة نظرك إيه هي التحديات اللي بتقابلها في حياتها اليومية؟
طب خلينا الأول نعرف الناس مين هي المرأة المعيلة. المرأة المعيلة ممكن تكون متزوجة وممكن ما تكونش متزوجة. متزوجة ممكن تكون أرملة، توفى الزوج فأصبحت هي المعيلة بالنسبة للأسرة وهي خط الأمان بالنسبة للأسرة والأولاد. في مرأة تانية بيكون الزوج هو اللي تخلى عن الأسرة فأصبحت هي العائل الأساسي والوحيد بالنسبة للأسرة، إنها توفر لأولادها كل السبل الاقتصادية والاجتماعية والحماية وكل الأشياء اللي المفروض الولاد بيوفرها لها الأب والأم. في كمان اللي هي مش متزوجة، المرأة المعيلة ممكن ما تكونش متزوجة، ممكن تكون البنت الأخت الكبيرة ولكن فرض عليها على إن هي اللي تعول الأسرة في غياب الأب والأم. ممكن تكون الخالة اللي توفت أختها فتركت لها أبناء فهي أصبحت هي مرأة معيلة في سن صغير وأصبحت هي الواجب عليها إن هي توفر حياة كريمة بالنسبة للأطفال وبالنسبة للأبناء. المرأة المعيلة صراحة هي يعني الملف ده هو اللي باع كبير جدا، سيادة الرئيس اهتم بيه بشكل كبير جدا من أول ما جه في القيادة السياسية، لأن عدد المرأة المعيلة موجود في مصر عدد كبير، فكان لازم يتم الانتباه للمرأة المعيلة دهيت، ازاي ان انا احميها اعمل لها برامج حماية، ازاي ان انا ادعمها، ازاي ان انا اساعدها في ان هي تكون يعني توصل لأسرتها لبر الامان. خلي بال حضرتك كمان ان الاسرة هي نواة المجتمع
طبعا.
صحة الاسرة يبقى صح المجتمع ككل، يبقى اذا الدولة لما بتهتم بالاسرة يبقى بتهتم بالكيان الاساسي اللي هو بعد كده هو بيتركب منه المجتمع وتركب بيها الدولة. فالمرأة المعيلة هي ملف كبير، الحديث عنه طويل، عرفناها الأول عشان الناس تعرف مين هي المرأة المعيلة. الدولة طبعا منذ قدم سيادة الرئيس كان فيه حضرتك استراتيجية 2030 بتمكين المرأة سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وحماية المرأة من جميع أشكال العنف. أعتقد أن المرأة المعيلة كان لها دور كبير جدا أو كان لها جزء كبير جدا من منحة للدولة بتديها لها عن طريق البرامج الحماية الاجتماعية، أولهم كانت مبادرة حياة كريمة. حياة كريمة أعتقد أن المبادرة ده هي مبادرة عبقرية تم إطلاقها من القيادة السياسية على أن هي تشمل جميع محافظات مصر، كان لها ثلاث مراحل ولكن احنا وصلنا دلوقتي في المرحلة الأخيرة أن هي بتغطي 27 محافظة من محافظات مصر في كل القرى والنجوع بالمحافظات المختلفة بكل الأيديولوجية والثقافة وكل حاجة، فابتدت تغطيها على جميع مستوى الجمهورية.
دي المشاريع اللي وفرتها المجلس القومي للمرأة صح؟
المجلس القومي للمرأة ده حاجة تانية خالص.
ايه هو الوفر المشاريع؟ انا سمعت ان هم وفروا لها مشاريع تكون داعم لها اقتصادي واجتماعي لها.
تمام. الاستراتيجية ده هي لما تم اطلاقها من 2030 علشان تعمل برامج الحماية والتمكين بالنسبة للمرأة، مجلس القومي للمرأة كان له دور كبير جدا في دعم المرأة المعيلة، دعم المرأة على كل المستويات طبعا. وليس المرأة المعيلة فقط، بس خلينا نقول برضو ايه هي المرأة اللي بيتم تدعمها من المجلس القومي للمرأة، لان هو بيحصل اختلاط ما بين الطفل وما بين المرأة نفسها، الأمومة والطفولة. فأنا عندي مجلسين، مجلس اسمه المجلس القومي للمرأة وهو بيختص بالمرأة اللي هي فوق سن 18، لأن ما دون سن 18 هو اسمها طفلة، وهي حتى كمان في القانون وفي المعاهدات والمواثيق الدولية اللي مصر وقعت عليها ما دون سن 18 هو طفلة، فبحضرتك بتستحق قانون الطفولة وليس المجلس القومي للمرأة هو اللي بيهتم بيها. المجلس القومي للأمومة والطفولة هو اللي بيهتم بكل كيان بالنسبة للطفلة دون سن 18.
طيب الضغوط اللي بتقابلها النفسية واجتماعية من كتر المسؤوليات والتحديات ان هي تلاقي فرص عمل، ايه هو الدعم اللي بيتقدم ليها كخدمات صحية ونفسية كافية ليها؟
طيب خلينا نقول الأول كان فيها عدة مبادرات تم إطلاقها من المجلس القومي للمرأة، كان فيها مبادرة اسمها طرق الأبواب. أنا بعتقد المبادرة دي من أكتر مبادرات عبقرية اللي أطلقتها المجلس القومي للمرأة، لأن من خلال المجلس ومن خلال المبادرة دي اسمها طرق الأبواب، يعني احنا بنخبط على كل باب، احنا مش محتاجين وسيط ما بيننا وما بين المرأة دهيت، مش محتاجين ما بيننا وسيط ما بيننا وما بين أي امرأة سواء كانت في ربع مصر كلها أو في محافظات مصر كلها. فأنا زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا 27 محافظة دهوت بيتم تغطيتهم من خلال المجلس القومي للمرأة. المجلس القومي للمرأة ده حضرتك المقر الرئيسي والأم فيه، ده موجود في 11 شارع السنهوري في مدينة نصر عند حديقة مكتبة الطفل. ده ممكن أي سيدة في مشكلة عندها بتلجأ للمجلس، وهم في عدة أماكن في المجلس بيهتموا بالمشكلة ده، هي سواء كانت قانونية أو اجتماعية أو تمكينية أو هي محتاجين. تاني حاجة المبادرة ده هي حضرتك لما كنت بتنزلي أنت بتعرفي قضايا ومعاناة حقيقية للمرأة ما بتقدرش تقولها لمجتمع آخر، فكنا بنهتم جدا بأن احنا لما ننزل المجلس القومي للمرأة على ان هو في طرق الابواب ويكون معاكي الرائده الصحيه والرائده الحضريه او الريفيه. الرائده دي حد مهتم وحد مهم جدا جدا داخل المجتمع ده، لان انت عارفه مجتمع الريفي او المجتمع بتاع الصعيد بيبقى مجتمع مغلق شويه، فهي عشان تفتح لك الباب وتسمح لك ان انت تدخلي البيت عندها، فكان لازم الاستعانه بحد موثوق منه جدا داخل المجتمع بتاعها. وطبعا الرائدة الصحية والريفية هي أكتر سيدة بتكون ملمة بمشاكل السيدات اللي موجودة، هي واحدة منهم فهي مرحب بيها، فبناء عليها ابتدينا نتكلم عن قضايا هم بيعانوا منها. منها أول قضية كانت الحرمان من الميراث. قضية الحرمان الميراث هي قضية كانت يعني بتأثر بشكل كبير جدا على المرأة طبعا. لأن ربنا سبحانه وتعالى حتى لما شرع الميراث للرجل والأنثى، ما لم يشرع حضرتك للذكر فقط ولما واستثنى الأنثى، ولكن حتى كمان في يعني عدة تشريعات فيها أن المرأة ممكن أن هي ترث أكتر من الرجل، يعني في حدود كمان في الشريعة ان المرأة ممكن ترث اكتر من الرجل. لو كانت بنتين بدون اخ فهما بيرثوا لوحدهم تلتين التركة، لو كانت بنت وحيدة من غير اخ وفي حتى اب وفي عمام وفي ام هي بترث لوحدها نصف التركة. لكن للأسف كمجتمع ابتدى ان هو يشوف المرأة على ان هي تحرم من الميراث وخاصة الارض الزراعية. بناء عليها تم التحريك على ان هو يكون في قانون مهم جدا ان يحمي ميراث الأنثى. على فكرة ومش ميراث الأنثى بس، ميراث الشخص الضعيف، ممكن الشخص الضعيف ده يكون طفل،
ممكن طبعا
تمام، ويكون تحت رعاية مين؟ العم، أو يكون تحت رعاية الجد، أو يكون تحت رعاية الأخ الكبير، فيتم حجز ميراثه أو حجب ميراثه أو الاستيلاء عليها. هنا كمان القانون ده هو بيحمي أي حد من أي شخص ممكن إن هو ياخد الميراث بتاعه ويتم الاستيلاء عليهم. كمان في حاجة مهمة جدا إن قضايا الميراث لا تسقط بالتقادم. القضايا الأساسية أو القضايا العادية بتسقط التقادم بعد حضرتك في مرور فترة معينة، ولكن قضايا الميراث لا تسقط بالتقادم لأنه هو حق أساسي وليس حق فرعي، لكن هو حق أساسي بالنسبة للشخص أنه هو وارث في هذه التركة، فهذه القضية لا تسقط بالتقادم. فأي حد أنه هو تم حرمانه من الميراث بيلجأ للقضاء وإن شاء الله أنه هو ياخد الحق. اتكلمنا هنرجع تاني عن المرأة المعيلة. المرأة المعيلة هي في القرى والنجوع موجودة بشكل يعني أكبر شوية
أكتر،
لأن خلي بال حضرتك المرأة المثقفة والمرأة المتعلمة فهي عندها مورد للدخل أو ممكن يبقى عندها وظيفة بيدخل منها دخل معين طبعا. فالتأثير بالنسبة عليها بيبقى تأثير مش بنفس القدر السيدة اللي ما أخدتش قدر من التعليم، اللي ما عندهاش وظيفة ثابتة، اللي ما عندهاش دخل ثابت، فبناء عليها فهي عندها معاناة طول اليوم على ان هي ازاي توفر لابنائها او توفر للي هي بتعولهم حياة كريمة بحيث ان هم ما يقدروش ان هم يحتاجوا لحد. زي ما قلت لحضرتك في مشاريع كبيرة اطلقتها المجلس القومي للمرأة
ووفر لها فرص عمل ووفر يعني وفرت لها فرص عمل وده من خلالها كان اقتصاديا وفرت لها حياة كريمة هي ما تحتاجش مثلا لحاجة او هو المشروع ده كان مهتم بيها.
كان بداية كان تكافل وكرامة يعني كان عندنا تكافل وكرامة ودي حضرتك بيتم صرفها بمبلغ معين بالنسبة كان الأول بداية مبادرة تكافل وكرامة كان بتصرف لأي شخص هو يعني بدون عمل ومحتاج اللي داخل علشان تستقر الأسرة فكان بتصرف لمين للرجل وممكن يصرف كمان للمرأة فلقينا أن كتير جدا من الرجالة لما بيتصرف لهم كده بروح يتجوزوا جوازة تانية علشان خاطر هم بقى عندهم دخل إضافي فأصبح القانون دلوقتي وزارة التضامن الاجتماعي إن هو حضرتك المعاش اللي بيتم إطلاقه ليها بتاخده السيدة وليس الرجل
فهمت.
فده عشان يبقى برنامج حماية اجتماعية إن هي تقدر إن هي تنفق على أسرتها وتنفق على ابنائها بحيث إن هي توفر لهم حياة كريمة في مبادرات كمان زي برنامج مستورة بص حتى الأسماء جميلة زي تكافل
حياة
وكرامة
كريمة
حياة كريمة ومستورة دي بتبقى عبارة عن مبادرة بيتم فيها أولا تدريب السيدة عن نحن زي بنمكنها من المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في بعض السيدات على فيها عندها قدرة كبيرة جدا على ان هي تعمل مثلا عارفة العبايات الهاند ميد
مشاريع صغيرة هي بتعرف تعملها في البيت
ايوة بس بقى هي كان بينقصها ثلاث حاجات اولا الكواليتي بتاعت الخامة بتاعتها على اساس ان هي تخرج للسوق وتباعها تاني حاجة اللي هو التقفيل والفينش بتاعها ازاي ان هي تقدر تنافس بيه داخل حضرتك في الاسواق وتقدر تبيع علشان بعد كده يدخل منها عائد كويس كمان ممكن انك تفتقد الآلة اللي هي ممكن تستخدمها كنوع من الماكينات أو التطريز أو الحاجات زي كده هوت اللي هي بتساعدها وبتساهم إن هي تخرج لها منتج كويس ده عملته المجلس القومي للمرأة بالمبادرات اللي هي قدمتها للمرأة المعيلة في المشاريع عشان تساعدها منهم كمان برامج تدريب يعني أنا ممكن يعني أخليك تكتشفي أن أنت عندك موهبة ما شغل الخرز شغل الخيوط شغل
الخياطة
الهاند ميد كمان عندنا في المحافظات اللي موجودة المحافظات اللي هي النائية موجودة في سيوة موجودة في سينا الجميلة الحاجات اللي بيشتغلوها بالهاند ميد اللي هي بالزعف
وبتطلع
حاجات رائعة زي بقى أن أنا أخليها تبقى متمكنة وتخرج منتج ينافس في السوق ده احنا كمان بندخل به معارض خارج الأسواق المحلية بندخل في معارض دولية ومعارض عربية بننافس بمشاريعهم وبننافس بمنتجاتهم ودي كانت أكتر دعم بالنسبة للمرأة المعيلة.
طيب أنا عايزة أتكلم مع حضرتك هتنقل لموضوع تاني خالص هو زواج القاصرات ودي ظاهرة خطيرة جدا بس هنطلع لفاصل ونرجع تاني
تفضل.
هنطلع لفاصل هنا من برنامج دردشة على الماشي ونرجع تاني.
انت في كل حاجة برا المقاييس
يا قمر السمراء
على نور فواني
بتكسس عليكي زي الكواسيس
وبرق بكشر يا ورا الكواليس
وانا بشوف عينيكي دي بقول يا مغيس بطير في الهوى وفرح وقهيس واحس اني طرت مسافر جبالي وارقص السعادة الحلو ودلو
جات ليلة العيد بالصدفة خميس في اسكندرية
استني بقيت منهار وثابت عليا كده ما باخدش قرار
طفلة في وسط حفلة
لعبت بالنار
طفولتها مكار
ونسيتها دمار
هتجنن عليكي وانت ليل ونهار
بتعاملي العاشق باستهتار
برسم كل صورك على العمارات
حلوة ملونة ولا في الإمارات
خلصت في هواكي كل العبارات
على قلبي روسي زي الفراشات
عارفة إحساس السعادة الحلو بدلو
السما مطرت من غير أمارات
تاني بعد الفاصل من برنامج دردشة على الماشي ولسه منوروني مستشارة فاتن عريف. عايز أسأل حضرتك سؤال. زواج القاصرات هي ظاهرة خطيرة جدا وهي ما بتكونش طفلة ما بلغتش السن القانوني ولكن بتتفاجئ ان هي غير مؤهلة عن مسؤولية بيت كامل ومسؤولية متطلبات زوج وبتتفاجئ ان هي مسؤولة عن البيت ده. دي ظاهرة منتشرة كتيرة جدا في بعض القرى بسبب العادات والتقاليد بيجوزوها وهي لسه طفلة. عايز أعرف هل الدور اللي بتلعبه في الكرة العادات والتقاليد هي دوت بيخلي انتشار ظاهرة زواج القاصرات؟
طبعا العادات والتقاليد هي لها دور كبير جدا في ان هو يزوجوا الفتيات الصغيرات الاطفال وانا بسميه زواج الاطفال وهي جريمة ضد البنت لان هو بيسلب منها حق الطفولة وهو اغتصاب لطفولتها وبراءتها لان المفروض مصر وقعت على عدة معاهدات على ان هو ما دون سن 18 هو بيبقى طفل. طفل يعني ليه حقوق على الدولة في التعليم في الصحة. الطفل بيتربى بيتعلم ازاي ان هو يكتسب الثقافات والتعامل مع المجتمع. فتلاقي نفسك حضرتك طفلة ومتسربة من التعليم وبعدين بياخدوها بيقنعوها ان هي هتتزوج فتلاقي نفسها ان هي مسؤولة عن زوج ومسؤولة عن اسرة مسؤولة كمان قدام المجتمع على ان هي سيدة متزوجة ولها المفروض ان هي تقوم بكل الاعباء والعادات والتقاليد اللي احنا بنتكلم عليها داخل الاسرة الكبيرة او داخل الاسرة الصغيرة. غير كده هوت هي جسمها لم يكتمل عقلها لم يكتمل فالمفروض ان هي بتكتسب مهارات جديدة كل يوم لغاية كمان لما الجسم ينمو علشان تبقى أسنة أنثى متكاملة تستقبل طفل. فتلاقي نفسها في سن 13 و 14 سنة و 15 سنة إن هي أم حامل عندها المفروض طفل فالمفروض إن هي تعتني بهذا الطفل. المشكلة مش في كده. مشكلة إن زواج القاصرات هو بيترتب عليه جرائم عدة. بصي أنا قلت إيه مش قضايا أنا قلت جرائم عدة لأن فعلا زواج القاصر أو البنت القاصر أنا بسلب الطفولة بتاعتها وبعمل انتهاك لحقها في إن هي تكون متعلمة ويكون عندها وعي وإن هي تكون عضو مؤثر في الأسرة وفي المجتمع علشان عندها طموحات وأحلام. أنت بتقضي على كل الطموحات والأحلام بتغتصبي حقها في طفولتها وفي حياتها حتى كمان بتغتصبي حقها في إن هي أحلامها لأن هي أصبحت دلوقتي زوجة مسؤولة أم عندها أطفال وهي في سن 16 سنة أو 17 سنة.
طيب عشان احنا نخفف من ظاهرة الزواج المبكر والزواج القاصرات محتاجين أكيد جهود سواء قانونية أو توعية أو اجتماعية لضمان حقوق البنات دي. هل هناك في عقوبة؟ إيه هي العقوبات؟ عايز أعرفها من حضرتك على الأهل وعلى في تزويج القاصرات لو حد شاهد موقف زي دوت ايه اللي المفروض يتصرفوا، ايه العقوبه على الاهل؟
اولا انا بشكر المجلس القومي للمراه لانه هو اول كيان حط ايديه على هذه المشكله، لان احنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده في مبادرات طرق الابوال ابتدينا نشاهد عدد كبير جدا من الفتيات دون السن وهم عندهم اطفال وان هم متزوجين، فازاي ان احنا حضرتك طفله لم تكتمل نموا جسديا وعقليا بيتم تزويجها. طيب ابتدى كمان يبقى في مشاكل كتير جدا تتطرق من هذا الزواج. اولا في مشاكل نفسيه بتقع على البنت، لان هي اصلا مفروض زي ما بقول الطفل هي في مرحله اللعب وفي مرحله طبعا. ان هي مدرسه وان هي لسه في مرحله الطفوله، فبيتم اغتيال هذه المرحله وبتوصل حضرتك لمرحله على ان هي زوجه وتكون ام، فبيتاثر عليها نفسيا ان هي ما تمش يعني
مشكلات صحية ونفسية،
لا ما تمتش التمتع بطفولتها ببراءتها بحياتها اللي هي المفروض اللي زيها عايشينها، فهي كل دي تم سلب منها، فده له تأثير سلبي بعد كده هو على
إيه هو
نفسيتها
ليها. ايه هو الدعم في المشكلات الصحية اللي هي بتقابلها دي والمشكلات الصحية والنفسية اللي هي فيها مخاطر ممكن تسبب الوفاة، مثلا الحمل المبكر ما ده ليه أثار سلبية ونفسية عليها، إيه هو الدعم اللي بتقدموه ليها؟
تمام. زي ما حضرتك قلتي كمان في أثار صحية كبيرة جدا على البنت وخاصة على الجسد بتاعها، هي عندها العضو التناسلي لم يكتمل على أساس أنه هو يحمل طفل، فهي حضرتك بتجيب طفل في سن مبكر فبالتالي بتتأثر هي صحيا والطفل نفسه بيتأثر صحيا، لأنه هو بالطفل ما بيطلعش بنفس قوة الأم المكتملة اللي عندها جهازها التناسلي ممكن ان هو يستقبل طفل، بجانب ان هي كمان جسمها يقدر ان هو يستقبل هذا الطفل، فبتديله كل حضرتك القيمه اللي سواء اللي هو الطفل بياخدها من امه بطريق مباشر او طريق غير مباشر عن طريق صحه سليمه، فبالتالي بتاثر عليها صحيا، بتاثر على طفلها صحيا، بتاثر عليها نفسيا. طيب هل احنا هنقف مكتوف الايدي على جريمه زي كده هوت؟ لا، بقى في حضرتك عقوبه يعاقب عليها القانون، ان هي كل من ساهم او شجع او كتب او زور في وثيقة شهادة الميلاد بتاعت البنت ان هي دون سن فيلجأهم للتسنين او يلجأهم ان هم يعملوا لها في مكتب الصحة شهادة ميلاد، او ان هم يقطعوا شهادة الميلاد ويقولوا بعد كده هوت لا احنا بنلجأ على ان احنا ان يعني نجوزها في سن زي كده هوت، البنت كده هوت ملهاش الا بيتها العادات التقاليد اللي هي المفروض اللي هم طالعين عليها، لا ده أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة سنتين وبغرامة مالية، وممكن يبقى بالسجن والغرامة المالية. طيب هل الفتاة دي بقى ندخل بقى بشق قانوني، هل الفتاة ده هي متزوجة؟ طبعا لا، لأن هي أولا مفيش عقد زواج صحيح على يد مأذون، وبالتالي هي في نظر المجتمع مش متزوجة. يعني الدولة لا تعلم عنها حاجة على ان هي زوجة لها حقوق عدة، سواء كانت الزوج معها او الزوج توفى، يعني هي لا ترث، يعني بعد وفاة الزوج لو الزوج كويس وكل حاجة تمام وهي حضرتك توفاه الله فهي لا ترث، لأن هي مش زوجة، هي أصلا فين وثيقة الزواج؟ طيب حضرتك. حصل خلاف ما بين الطرفين فأصبحت البنت ده هي عايزة تطلب الطلاق، طب فين هي وثيقة الزواج الأصلية عشان يبقى عندها شهادة طلاق علشان تبقى مطلقة؟ هنا مأساة البنت بتتحملها نتيجة يعني العادات والتقاليد ونتيجة طمع الأهل في بعض الأحيان، لأن في كتير جدا من الفتيات في سن 15-16 سنة بيتم تزويجهم من ناس كبيرة سن 50-55-60، أنا بعتبر أن دي ظاهرة بشعة ودي إتجار بالبشر طبعا. وليس طبعا. كمان عنف كمان ضد المرأة، ولكن هو إتجار بالبشر لأن هي قضية لابد أن الدولة تتكاتف علشان الحماية، وفعلا الدولة تكاتف فيها بصدور عدة قوانين لحماية هذه الفتاة. اولا ليه
قولي لي بسرعه لان وقت البرنامج خلص.
تمام خلص. المأذون تمام، لو المأذونة عارف ان البنت دون سن 18 تمام بيتحاسب بالقانون وبيقع عليه عقوبة سلبة للحرية ومع غرامة وبيتشال كمان من الوظيفة بتاعته ولا يمكن يرجع ليها. لو كان الأب هو اللي حرر هذه الوثيقة فبتعتبر وثيقة تزوير فبيقع على الأب. طب ولي الأمر ممكن الأب ما يكونش هو اللي بيزوج البنت، ولي الأمر الجد العم الأخ فممكن يقع عليه هذه الجريمة.
بشكرك جدا، بشكرك جدا يا مستشارة فاتن عريف، واستنونا في حلقة جديدة من دردشة على المشي.